بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث للإنس والجن أجمعين، وبعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن جميعا. وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، فنقل عن ابن عبد البر المالكي كذلك ابن حزم في الفصل أنهم ذكروا الإجماع على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وكذلك ذكر غيرهم. والأدلة كثيرة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى. فمن القرآن قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرى، فإذا هو نذير للجن والإنس. وأيضا قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون اسم لكل ما سوى الله عز وجل. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ودل أيضا قوله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي للجن والإنس. وكذلك قوله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس جميعا دلت عليها أدلة كثيرة. قال بعض أهل العلم إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مرتبة في قوتها بحسب ترتيب المصحف، فأخواها آية الأنعام ثم آية الفرقان ثم الأحقاف ثم آية سورة الرحمن ثم آية الجن، وهذا الوجيه. والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس كثيرة ومعروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة، والناس يدخل فيهم الجن، يدخل فيهم الجن. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال: بعثت إلى كل أحمر وأسود. قال بعض العلماء يدخل في قوله الأحمر الجن لأنهم مخلوقون من النار، والنار لونها مائل إلى الحمر. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. أما عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للناس جميعا فثم آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا تبين ذلك في معنى قول المصنف: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى وفي دليله وأن هذه المسألة ذكر الإجماع عليها غير واحد. ففي هذه الجملة مسائل: الأولى في قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فقول يأتكم رسل منكم هذا على جهة ماذا؟ كيف يأتيهم؟ هل فعل الجن رسل؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاجتمعوا من باب التغليب وافترقوا في أشياء فاجتمعوا في التكليف، ولذلك صح أن يشترك في التثنية يأتيكم رسل منكم لاشتراكهما في أصل التكليف، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقى الدلالة الأغلبية صحيحة. وقال بعض السلف: إن الجن يكون منهم رسل. وهذا جاء عن الضحاك بن مزاحم، والحق أنه ليس فيهم رسل. وهذا القول ضعفه جماعة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجن رسل، إنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن، كما قال الله عز وجل: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولم يقل مرسلين. فالجن ليس فيهم رسل، لأن الرسل من آياتهم ومعجزاتهم تظهر لتختفي، يظهرها النبي ولا يخفيها، يظهرها لأنه يقصد بها ماذا؟ التحدي. فهذه الآيات أو ما يسمى بالمعجزات يظهرها النبي ورسوله. الجن من عدد أنه يتخفى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهم يتخفوا، فكيف يظهرون الدعوة إلى التوحيد وغير التوحيد. المسألة الثانية: أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها إنها تشمل الملائكة، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وهذا القول ليس بجيد، بل الأظهر أنه غلط، وذلك الأمور: الأمر الأول أن قوله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا هذا فيه الإنذار، والملائكة مقيمون على عبادة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى تسبيحه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأذ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد الله عز وجل متقربون إليه. ومن كانت هذه حاله فلا يصلح لهم الإنذار، ولهذا قال عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. فهذا ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للجميع، لأن الآية فيها تعليق بالإنذار، والملائكة لا ينظرون، فهم مقيمون على عبادة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الثاني أن الملائكة منهم من أتى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو جبرائيل عليه السلام، وأمره أن يبلغها للناس، ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل في الأمر. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن رسالة الثقلين الإنس والجن، فإدخال جبرائيل عليه السلام يحتاج إلى دليل. الأمر الثالث أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله عز وجل إليهم بنصرتهم، وهم أولياؤهم. وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع، لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين متعينة بلا أمر لأجل عقد نصرة الرسالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكافة الورع. كافة هذه في إضافتها للورع يعني الناس صحيحة، وجاءت في لغة قليلة عن العرب، واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صحيحة. خلافا لمن قال إن كافة لا تستخدم إلا منصوبة على وجه الحال كافة، أي أن تكون حالا كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فالأصل أن تكون منصوبة حالا، وفي لغة قليلة استعملت مضافا كما قال عمر لآل كاكلة، وقد جعلت لآل كاكلة على كافة بيت من المسلمين لكل عام 200 مثقال ذهبا إبريزا في كل عام. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه الأربع أوصاف وأسماء، هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن، الحق والهدى والنور والضياء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية.
نعم. هذه الجمل من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وإن القرآن تقول بدأ ولا بدأ؟
في النسخة المفجعة عندنا شنو بدأ؟
عندكم بدأ ولا بدأ؟ بدأ بالهمس، كله صحيح. بدأ يعني ظهر، وبدأ يعني ابتداءه، يعني أن ابتداءه من الله عز وجل. ساكت تأصيل ذلك إن شاء الله. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ أو بدأ وإليه يعود. وإن القرآن ليس بمخلوق، وإن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، لتواتر كلام الله سبحانه على ذلك بقوله سأصليه سقر. وسقر ما هي؟ ماذا قلنا هو كافر؟ لأن هذه من أحط دركات جهنم، وليست من الطبقات العليا للعصاة. ومسألة كون القرآن كلام الله منزلا غير مخلوق من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل، وهي ماذا؟ الكلام والرؤية والاستواء. هذه المسائل اختلف فيها خالق المبتدعة أهل السنة فيه، ولذلك لا تجد عقيدة من العقائد يكتبها العلماء إلا وفيها هذه الثلاث مسائل. فتعقيد سفيان الثوري يعني ورقة واحدة وصفحتان ذكر فيها ثلاثة مسائل، مما يدل على أهمية هذه المسائل الثلاثة التي نزع فيها البدع أهل السنة والجماعة. ومسألة كون القرآن كلام الله منزلا غير مخلوق من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها ولكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام. هي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها، وإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك، حتى صارت عنوان عن الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي رحمه الله بقوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. قول هذه مهمة جدا. منه بدأ أو بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وهذه الجملة اشتملت على بضعة أشياء. الأولى أن القرآن كلام الله، الثانية أنه ليس المخلوق، الثالثة من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. أما المسألة الأولى وهي أن القرآن كلام الله، فقال المصنفون وإن القرآن بكسر الهمزة، وهذه كقوله وإن محمدا عبده ورسول المصطفى، أي نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأنه في الأول العقيدة قال ماذا؟ نقول في توحيد الله المعتقدين بتوحيد الله، إلى أن قال وإن القرآن كلام الله معطوف على ما سبق وإن محمدا عبده المصطفى، أي نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في توحيد الله سبحانه. والقرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه ضحى 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 بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، قرآنا يعني قراءة رضي الله عنه وأرضاه، كان عثمان مشتهرا بذلك، فثبت عنه بالإسناد رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام، فعندنا الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء، ومعناه ماذا؟ استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما هو يوسف؟ ما هو الإسلام؟ أركان الإسلام ما هي؟ خمس: تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عليه واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه خمسة أركان، هذه جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الإسلام الخاص. وهل يزيد وينقص الإسلام كما يزيد الإيمان؟ الحق نعم يزيد وينقص، فليس إسلام الصديق كإسلام غيره، وإن كان المدخل للإسلام الشهادتين يشترك فيه الناس جميعا. فإذا القرآن في الاصطلاح كل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبيه من أنبيائه، وتخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام، فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فدل هذا على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه والتغني بذلك أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث، وهذا موافق لقولهم لأن أصل كلمة قرآن مصدر لقرأ يقرأ قراءة وقرآنا، لكنها تأتي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله هو صفة من صفاته عز وجل، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، وهذا يدل على أن حديث النفس هل يسمى لغة قرآنا؟ لا، لا يسمى قرآنا، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره يعني ما يجريه على نفسه أو يحرك به لسانه لا يسمى في اللغة كلاما حتى يسمعه غيره، كلام الله الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف أم صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان: الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وسقياها، وإضافة العبد، وأنه لما قام عبد الله. وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله تدل على شرف المضاف، لذلك سمي العلماء إضافة الشريف، أدل على شرف البيت وشرف الناقة وشرف محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني إضافة معان وليست بأعيان، معان لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد عندنا شيء يسمى رحمة مستقل عمن يقوم به، ولا يوجد عندنا كلام مستقل عن متكلم أو سامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. وهذا نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه أن المضافات إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة ما له معنى قائم بذاته، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، عفوا إضافة تشريف، وما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف. ثم قال أبو جعفر رحمه الله تعالى بعدها: منه بدأ بلا كيفية قولا. وهذه العبارة أتى بها لأن أهل السنة استعملوها، وهو أنهم قالوا القرآن كلام الله، وكان في الأول في القرن الأول يقول ذلك فقط: القرآن كلام الله. فلما جاء المبتدع تكلم في مسألة التنزيل وأنه مخلوق أو غير مخلوق أضافه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. منه بدأ، من هنا ابتدائية، منه ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، وقد جمع الناظم في قوله يعني قال فيها 12 معنى أو أكثر. قال قائلهم: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل، ومعنى عن وعلى وفي وباء. فأول معاني من التبيين، ثم التبعيد والتعليل والبدء، ومنه من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه. وقوله هنا منه بدأ، أي أن ابتداءه كان من الله عز وجل، وهذه هذا أيضا قالوا في فكل ما في الكون من الله عز وجل، ليس معناه أنه جزء من عيسى وغير عيسى عليه السلام. فمن في آيات ابتداءات خاصة بعيسى عليه السلام إنما هي لابتداء الخلق وليس للتبعيد كما يقول النصارى. وهذا دلت عليه الآيات الكثيرة مثل قوله: قل نزله الروح القدس من ربك بالحق، من ربك يعني أنه نزل من الله. وقوله تنزيل من حكيم حميد، يعني ابتداء تنزيله، وغير ذلك كما سيأتي بيانه. قوله بدأ هكذا بلا همز، أي ظهر، أي كان ابتداء ظهوره، كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله عز وجل. ويقال فيها أيضا منه بدأ بالهمزة، يعني منه ابتدأ، وأن الله سبحانه هو الذي بدأ، ولم يبتدأ تنزيله من غير الله عز وجل، بل نزل من الله سبحانه ابتداء. وقال بلا كيفية قولا، منه بدأ قولا بلا كيفية، لم يبتدئ منه معنى كما يقول المبتدع أن المعنى من الله والقول من جبريل، ولكن بدأ منه قولا، يعني ظهر وخرج القرآن منه قولا. ففي قوله قولا إخراج لمن ادعى أنه من المعاني جعل في نفس جبريل عليه السلام، وهذا من أبطل الباطل. قوله بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله عز وجل لا شك أن له كيف، وأن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقوله أنزله على رسوله وحيا يعني الإنزال من الله عز وجل. والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين: الأول إنزال مطلق، وهذا يكون من الله عز وجل وقد يذكر من الله وقد لا يذكر، فيكون الإنزال مطلق من الله سبحانه. الثاني إنزال مقيد، يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. وقوله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل، والتنزيل يطلق منه سبحانه كقوله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذه قوله: على قلبك، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المرئية أو المعقولة، فذكر القلب هنا لأجل تمييز المدركات بأنواعها، لتمييز المسموع عن المسموع والمرئي عن المرئي وغير المعقول عن المعقول وهكذا. وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله عز وجل: سلام قولا من الرب الرحيم. وآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. نعم، قال: ليس المخلوق، قلت ولا وصلت قبل من هنا.
وإيقانه أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمخلوق.
نعم، قبل وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
نعم، وصدقه المؤمنون على ذلك.
نقف عند قول المصنف: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث للإنس والجن أجمعين، وبعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن جميعا. وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، فنقل عن ابن عبد البر المالكي كذلك ابن حزم في الفصل أنهم ذكروا الإجماع على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وكذلك ذكر غيرهم. والأدلة كثيرة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى. فمن القرآن قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرى، فإذا هو نذير للجن والإنس. وأيضا قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون اسم لكل ما سوى الله عز وجل. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ودل أيضا قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي للجن والإنس. وكذلك قوله سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس جميعا دلت عليها أدلة كثيرة. قال بعض أهل العلم إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مرتبة في قوتها بحسب ترتيب المصحف، فأخواها آية الأنعام ثم آية الفرقان ثم الأحقاف ثم آية سورة الرحمن ثم آية الجن، وهذا الوجيه. والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الجن والإنس كثيرة ومعروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأبعثت إلى الناس كافة. أبعثت إلى الناس كافة، والناس يدخل فيهم الجن، يدخل فيهم الجن. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال بعثت إلى كل أحمر وأسود. قال بعض العلماء يدخل في قوله الأحمر الجن لأنهم مخلوقون من النار والنار لونها مائل إلى الحمر. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. أما عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للناس جميعا فثم آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وفي دليله وأن هذه المسألة ذكر الإجماع عليها غير واحد، ففي هذه الجملة مسائل. الأولى في قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فقوله يأتكم رسل منكم هذا على جهة ماذا؟ كيف يأتيهم؟ هل فهم في الجن رسل؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاجتمعوا من باب التغليب وافترقوا في أشياء فاجتمعوا في التكليف، ولذلك صح أن يشترك في التثنية يأتيكم رسل منكم لاشتراكهما في أصل التكليف، كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقى الدلالة الأغلبية صحيحة. وقال بعض السلف إن الجن يكون منهم رسل، وهذا جاء عن الضحاك بن مزاحم، والحق أنه ليس فيهم رسل. وهذا القول ضعفه جماعة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الجن رسل إنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن، كما قال الله عز وجل فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولم يقل مرسلين. فالجن ليس فيه رسل، لأن الرسل من آياتهم ومعجزاتهم تظهر لتختفي، يظهرها النبي ولا يخفيها، يظهرها لأنه يقصد بها ماذا؟ التحدي. فهذه الآيات أو ما يسمى بالمعجزات يظهرها النبي ورسول. والجن من عدة أنه يتخفى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهم يتخفون، فكيف يظهرون الدعوة إلى التوحيد وغير التوحيد. المسألة الثانية أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها إنها تشمل الملائكة، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. وهذا القول ليس بجيد، بل الأظهر أنه غلط، وذلك الأمور: الأمر الأول أن قوله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا هذا فيه الإنذار، والملائكة مقيمون على عبادة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى تسبيحه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد الله عز وجل متقربون إليه، ومن كانت هذه حاله فلا يصلح لهم الإنذار. ولهذا قال عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، فهذا ليس في دليل لمن ذهب إلى أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للجميع، لأن الآية فيها تعليق بالإنذار، والملائكة لا ينظرون، فهم مقيمون على عبادة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الثاني أن الملائكة منهم من أتى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو جبرائيل عليه السلام، وأمره أن يبلغها للناس، ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل في الأمر، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن رسالة الثقلين الإنس والجن، فإدخال جبرائيل عليه السلام يحتاج إلى دليل. الأمر الثالث أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله عز وجل إليهم بنصرتهم، وهم أولياؤهم، وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع، لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين متعينة بلا أمر لأجل عقد نصرة الرسالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكافة الورع. كافة هذه في إضافتها للورع يعني الناس صحيحة، وجاءت في لغة قليلة من العرب واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي صحيحة. خلافا لمن قال إن كافة لا تستخدم إلا منصوبة على وجه الحال كافة، أي أن تكون حالا كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالأصل أن تكون منصوبة حالا، وفي لغة قليلة استعملت مضافا كما قال عمر لآل كاكلة، وقد جعلت لآل كاكلة على كافة بيت من المسلمين لكل عام 200 مثقال ذهبا إبريزا في كل عام. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه الأربع أوصاف وأسماء، هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن: الحق والهدى والنور والضياء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية.
نعم. هذه الجمل من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وإن القرآن تقول بدأ ولا بدأ؟
في النسخة المفيدة عندنا شنو بدأ؟
عندكم بدأ ولا بدأ؟ بدأ بالهمس، كله صحيح. بدأ يعني ظهر، وبدأ يعني ابتداءه، يعني أن ابتداءه من الله عز وجل. ساكت تأصيل ذلك إن شاء الله. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ أو بدأ وإليه يعود. وإن القرآن ليس بمخلوق، وإن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، لتواتر كلام الله سبحانه على ذلك بقوله سأصليه سقر. وسقر ما هي؟ ماذا قلنا؟ هو كافر، لأن هذه من أحط دركات جهنم وليست من الطبقات العليا للعصاة. ومسألته كون القرآن كلام الله منزلا غير مخلوق من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل، وهي ماذا؟ الكلام والرؤية والاستواء. هذه المسائل اختلف فيها خالف المبتدعة أهل السنة فيه، ولذلك لا تجد عقيدة من العقائد يكتبها العلماء إلا وفيها هذه ثلاث مسائل. فتعقيد سفيان الثوري يعني ورقة واحدة وصفحتان ذكر فيها ثلاثة مسائل، مما يدل على أهمية هذه المسائل الثلاثة التي نزع فيها البدع أهل السنة والجماعة. ومسألة كون القرآن كلام الله منزلا غير مخلوق من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها ولكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام. هي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها، وإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك حتى صارت عنوان على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكر الطحاوي رحمه الله بقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. قول هذه مهمة جدا، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وهذه الجملة اشتملت على بضعة أشياء. الأولى أن القرآن كلام الله، الثانية أنه ليس المخلوق، الثالثة من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. أما المسألة الأولى وهي أن القرآن كلام الله، فقال المصنفون وإن القرآن بكسر الهمزة، وهذه كقوله وإن محمدا عبده ورسول المصطفى، أي نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله. أنه في الأول العقيدة قال ماذا؟ نقول في توحيد الله المعتقدين بتوحيد الله، إلى أن قال وإن القرآن كلام الله معطوف على ما سبق وإن محمدا عبده المصطفى، أي نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في توحيد الله سبحانه. والقرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه ضحى بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، قرآنا يعني قراءة رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان مشتهرا بذلك، فثبت عنه بالإسناد رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام، فعندنا الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء، ومعناه ماذا؟ استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما هو يوسف؟ ما هو الإسلام؟ أركان الإسلام ما هي؟ خمس: تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عليه واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه خمسة أركان. هذه جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الإسلام الخاص. وهل يزيد وينقص الإسلام كما يزيد الإيمان؟ الحق نعم يزيد وينقص، فليس إسلام الصديق كإسلام غيره. وإن كان المدخل للإسلام الشهادتين يشترك فيه الناس جميعا. فإذا القرآن في الاصطلاح كل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبيه من أنبيائه. وتخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فدل هذا على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه والتغني بذلك أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث، وهذا موافق لقولهم لأن أصل كلمة قرآن مصدر لقرأ يقرأ قراءة وقرآنا، لكنها تأتي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله هو صفة من صفاته عز وجل، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، وهذا يدل على أن حديث النفس هل يسمى لغة قرآنا؟ لا، لا يسمى قرآنا. وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه على نفسه أو يحرك به لسانه، لا يسمى في اللغة كلاما حتى يسمعه غيره. كلام الله، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف أم صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان: الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وسقياها، وإضافة العبد وأنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله تدل على شرف المضاف، وذلك سمي العلماء إضافة تشريف، تدل على شرف البيت وشرف الناقة وشرف محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني إضافة معان وليست بأعيان، معان لا تقوم بنفسها، الرحمة لا يوجد لنا شيء يسمى رحمة مستقل عمن يقوم به، ولا يوجد عندنا كلام مستقل عن متكلم أو سامع. فهذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. وهذا نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه أن المضافات إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة ما له معنى قائم بذاته، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، عفوا إضافة تشريف، وما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف. ثم قال أبو جعفر رحمه الله تعالى بعدها: منه بدأ بلا كيفية قولا. وهذه العبارة أتى بها لأن أهل السنة استعملوها، وهو أنهم قالوا القرآن كلام الله، وكان في الأول في القرن الأول يكون ذلك فقط، القرآن كلام الله. فلما جاء المبتدع تكلموا في مسألة التنزيل وأنه مخلوق أو غير مخلوق، أضافوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. منه بدأ، من هنا ابتدائية، منه ومن له استعمالات كثيرة في اللغة، وقد قد جمع النار في قوله يعني قال فيها 12 معنى أو أكثر. قال قائلهم أتتنا من لتبيين وبعض وتعليم وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء. فأول معاني من التبيين ثم التبعيد والتعليل والبدء. ومنه من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه. وقوله هنا منه بدأ أي أن ابتداءه كان من الله عز وجل. وهذه هذا أيضا قالوا في كل ما في الكون من الله عز وجل، ليس معناه أنه جزء من عيسى وغير عيسى عليه السلام. فمن في آية ابتداء خاصة بعيسى عليه السلام إنما هي لابتداء الخلق وليس للتبعيد كما يقول النصارى. وهذا دلت عليه الآيات كثيرة مثل قوله قل نزله الروح القدس من ربك بالحق، من ربك يعني أنه نزل من الله. وقوله تنزيل من حكيم حميد يعني ابتداء تنزيله، وغير ذلك كما سيأتي بيانه. قوله بدأ هكذا بلا همز أي ظهر، أي كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله عز وجل. ويقال فيها أيضا منه بدأ بالهمزة يعني منه ابتدأ، وأن الله سبحانه هو الذي بدأ ولم يبتدأ تنزيله من غير الله عز وجل، بل نزل من الله سبحانه ابتداء. وقال بلا كيفية قولا، منه بدأ قولا بلا كيفية لم يبتدئ منه معنى كما يقول المبتدع، أن المعنى من الله والقول من جبريل، ولكن بدأ منه قولا يعني ظهر وخرج القرآن منه قولا. ففي قوله قولا إخراج لمن ادعى أنه من المعاني جعل في نفس جبريل عليه السلام، وهذا من أبطل الباطل. قوله بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله عز وجل لا شك أن له كيف، وأن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقوله أنزله على رسوله وحيا يعني الإنزال من الله عز وجل. والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين، الأول إنزال مطلق وهذا يكون من الله عز وجل، وقد يذكر من الله وقد لا يذكر فيكون الإنزال مطلق من الله سبحانه. الثاني إنزال مقيد، يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق، ونزلنا من السماء ماء مباركا، فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. وقوله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل، والتنزيل يطلق منه سبحانه كقوله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذه قوله على قلبك، لأن القلب به يتميز المدركات المسموعة أو المرئية أو المعقولة، فذكر القلب هنا لأجل تمييز المدركات بأنواعها، لتمييز المسموع عن المسموع والمرئي عن المرئي وغير المعقول عن المعقول وهكذا. وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله عز وجل سلام قولا من الرب الرحيم، وآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. نعم قال ليس المخلوق، قلت والله وصلت قبل من هنا.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمخلوق.
نعم قبل وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
نعم وصدقه المؤمنون على ذلك.
نقف عند قول المصنف وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.